الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاليوم معنا السؤال 17 من أسئلة الأجنبي المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وبارك في عمره. السؤال يقول فيه صاحبه: هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بالتفريق بين المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين الوسائل التي تستخدم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التفريق بين الأمرين. قبل ذلك، لماذا جاء هذا السؤال في هذا الموضوع؟ لأن أهل البدع يبتدعون مناهج جديدة ويسمونها مناهج للدعوة، فيخترعون طرقا حديثة في الدعوة إلى الله، ويبتدعون في دين الله أشياء جديدة باسم مناهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنها ليست هي أو هي وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدخلون المنهج في ضمن الوسيلة ويخلطون الأمور في بعضها تلبيسا على الناس من أجل أن يسوقوا ضلالاتهم. نبدأ أولا قبل الكلام عن الوسائل، نتحدث عن المناهج وهو الأمر الأهم. المنهج منهج يعني طريق، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كي يدعو الناس إلى الله؟ كيف كانت طريقته؟ هذا الأمر توقيفي. إيش يعني توقيفي؟ يعني موقوف على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ورد من ذلك نتبعه، وما لم يرد فهو بدعة محدثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كلا اللفظين صحيح. إذن الأمر توقيفي. طيب، كيف هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله؟ بيّن الشيخ صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وهو في مكة، ثم وهو في المدينة، ثم ما ورد في أدلة الكتاب والسنة من ذلك. هكذا تؤخذ المناهج في الدعوة إلى الله. طيب، أعطنا مثال على ذلك. طيب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت في الدعوة إلى الله، من أول من بعث إلى أن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الأمر الأول. إذن على الداعية أن يفهم البيئة التي سيذهب ويدعو إلى الله فيها. أولا، من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل عالما ولم يرسل جاهلا. إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إرسال العلماء للدعوة إلى الله لا الجهال، فمن حرص على إرسال الجهال فهو مبتدئ، ابتدع دينا جديدا، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فلماذا يخرج ويتعبد بهذا الخروج؟ هذا أمر محدث. جماعة التبليغ أحدثوا مناهج جديدة في الدعوة إلى الله، وهم يتعبدون ويتقربون إلى الله بهذه المناهج، لأن الذي سن لهم هذه المناهج هو محمد بن إلياس. أما نحن فمنهجنا نأخذه من محمد بن عبد الله، هذا الفرق بيننا وبينهم. نحن ندعو إلى سبيل الله، هم يدعون إلى سبيل محمد بن إلياس، هذا الفرق بيننا وبينهم. فيخرج التبليغ حتى يأخذونه من الشارع، ويخرج معه وهو لا يجهل شيء، ويقوم أمام الناس ويتكلم. يتكلم بماذا؟ هو فاهم شيء؟ ما فاهم شيء. ماذا سيعطي؟ ولا شيء إلا المقدمة التي أعطاهم إياها محمد بن إلياس، وسنها له محمد بن إلياس: إن فلحنا ونجحنا. نحن مقدمتنا التي سنها لنا محمد بن عبد الله الهاشمي المطلبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله. هذا الفرق بيننا وبينهم. حتى تعلم في كل دقائق الأمور. إياك واحذر كل الحذر أن تتخذ نبيا غير نبي. سؤال: أقررت أنه نبي أو اتخذته متبوعا؟ هذا الأمر ما ينبغي أن يحدث منك إلا مع محمد بن عبد الله المطلب الهاشمي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤخذ منه كل شيء. فجماعة التبليغ الآن يخرجون 3 أيام، يخرجون 40 يوما. طبعا عندما تأتي وتحاججهم يقول لك هذا الترتيب. طب لماذا تستدلون على هذه الأوقات بأدلة من الكتاب والسنة؟ طبعا الأدلة لا علاقة لها بالموضوع نهائيا، لكن هو يستدل. كونك تستدل إذا ما انت عامل هذا الأمر تعبدي ولا تغيره، يبقى على هذا النظام. أشياء تتعبدون بها، تضعون واحد في المسجد تسمونه الدينوي، هذا الذي يدعو الله سبحانه وتعالى كي يتوفقون أنتم، هذه كلها عبادة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، هذه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسل معاذ أرسل عالما ولم يرسل جاهلا، فالخروج لدعوة الناس تكون من عالم، ولا يحدث في خروجه هذا دينا جديدا، يخرج كما خرج معاذ من يمن وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن يحرص الداعية على أن يعرف أحوال الناس الذين سيذهب إليهم حتى يعرف كيف يخاطبهم وإلى ما يدعوهم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذن عندي أولويات في الدعوة إلى الله، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى الأهم فالمهم، ونتدرج في الدعوة في دعوة الناس، هذا أمر مهم للغاية، افهموا. ما تأتي للناس مباشرة وتقول لهم قراءة سورة الفاتحة بدعة، هو مش فاهم ايش البدعة، لكن هو يشعر ان البدعة هذا شيء ما هو طيب سيء، هذا صحيح. ولكن لما تأتي تقول لهم قراءة سورة الفاتحة بدعة، ايش يقول لك هذا؟ انت جاي تحارب ديننا؟ وهذا معه حق، لانه ما فهم ما الذي تريده عنه، اسلوبك خطأ. أول ما ينزل بعض الشباب عند أناس يبدأ: فلان مبتدع، فلان ضال، فلان احذر منه، فلان ابتعد عنه. ذاك ينصدم: إيش هذا؟ هؤلاء الذين نراهم نحن علماء الأمة، وهو لا يعرفك، ربما يعرفك معرفة سطحية، أو لا يعرفك أصلا، أو لا يعرف أنك عالم. ماذا ستكون النتيجة؟ أنت حذرته لماذا؟ كي يحذر، لكن أنت حقيقة ما حذرت منه، من أهل البدع، أنت حذرته لنفسك، فلذلك سينفر منك ومن دعوتك. فما وصلت إلى المبتغى، فيجب أن يكون عندك أسلوب صحيح، وأن تبدأ من الأعلى، تفهم الناس أولا ما هو منهج أهل السنة والجماعة، تفهم الناس اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، تربيهم على ذلك، وتكرر الآيات والأحاديث التي تأمرهم باتباع هذا المنهج، وتبين لهم معنى هذا المنهج، ثم تبين لهم أن في الدين شيء اسمه بدعة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرح لهم ما هي البدعة. فإذا فهموا واستوعبوا المنهج وعلموا معنى البدعة وعرفوا أنك تدعو إلى دين الله الحق، عندئذ سيتقبلون منك. تشرح لهم المنهج وتعرفهم بالبدعة وتعرفهم أن هناك مبتدعة في الساحة موجودون حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيه، إلى آخر ما ذكرنا من منهج أهل السنة. تتدرج معهم حتى يستوعبوا ما هو منهج أهل السنة والجماعة، يستوعبوا البدعة وخطورة البدعة، ويعرفوا أن بينهم مبتدعة وبينهم علماء سنة، يجب أن يفرقوا بينهم. بعد بعد ذلك تبدأ بذكر الأسماء. هم أصلاً سيأتونك بأنفسهم، هذا الذي يحدث معي عندما أحدث الناس بهذه الطريقة، هم أنفسهم يأتون: ما رأيك في فلان؟ ما حال فلان؟ تلقائي. فبهذه الطريقة تعلمهم من منهج الحق، تحذرهم من الباطل، يثقون بك، ثم بعد ذلك يتقبلون منك، فتكون اتبعت منهجا صحيحا، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج مع الناس في دعوتهم إلى الحق. انظر ماذا قال لمعاذ، وانظر كيف نزلت الشريعة أصلا. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد، وفي آخر سنة شرعت الصلاة. الأهم فالمهم، هكذا تتدرج مع الناس لدعوتك إلى الله. انظر إلى حال الناس الذين تعيش بينهم، أعظم أمر من أمور الدين قد حصل فيه الخلل عندهم ما هو؟ ركز عليه. أول شيء تحتاج أن تعلم الناس المنهج الصحيح، اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أسرد عليهم الأدلة ليل نهار، علقهم بالسلف الصالح، عرفهم بهم، عرفهم بمالك وسفيان، عرفهم بالأوزاعي وعبد الله بن المبارك، حتى يعلموا أن هؤلاء هم أئمتنا. عرفهم بمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والزهري، عرفهم بالصحابة الكرام قبل كل هذا، اذكر سيرتهم عندهم ومناقبهم وفضلهم، حتى تمكن هذا الأمر في نفوسهم، فبذلك تكون قد رسمت لهم منهجا واضحا صافيا نقيا. ثم بعد ذلك تبدأ بما بعده، هكذا تكون الدعوة بشكل صحيح وسليم. أرسل معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال لهم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد أولا قبل كل شيء، فتبين لهم المنهج. نحن اليوم في زماننا هذا الناس بحمد الله يحبون كتاب الله، يعظمون كتاب الله، بل ويحب كثير منهم يحب السنة ويعظم السنة. فتبدأ معهم من هنا، تعلقهم زيادة بالكتاب والسنة، وتذكر لهم الأدلة من الكتاب والسنة على لزوم اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، تذكر الأدلة في ذلك، وفي كل مناسبة تمر بك في دروسك محاضراتك تذكر لهم هذا، تكرر. التكرار يثبت هذه المعلومات في النفوس. ثم بعد ذلك تبدأ بالأشياء التي حصل فيها خلل بين الناس في مجتمعك، الأهم قضايا التوحيد، ثم المهم بعد ذلك. كل إنسان وبيئته تختلف عن البيئة الأخرى. من المناهج المخترعة منهج جماعة التبليغ، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. ومن المناهج المخترعة منهج الإخوان والقطبيين جميعا، الآن يدعون إلى الله بالخروج على الحاكم ومنازعة الحكام على الكراسي، ويزعمون أن هذه الطريقة هي لنشر الدين ولتحكيم شريعة الله. طيب، هل هذا المنهج هو من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، لأن من ورائه من المفاسد ما الله به عليه. وقد رأيتم اليوم رأي العين نتيجة منازعة الحكام على الكرسي في زمن كهذا الزمن الذي نعيش. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في مكة، هل نازع الحكام فيها؟ هل رفع سيفه وبدأ بحربهم؟ للسيطرة على الحكم ثم بعد ذلك إلزام الناس بالإسلام؟ لا، لأن هذا ما ينفع، هذا ما من ورائه إلا المفاسد العظيمة. لا شك الحاكم له دور كبير في إصلاح المجتمعات وفي إفسادها، هذا أمر معلوم لا شك فيه، لكن هل الإصلاح يكون بإزالته؟ إزالته لا تزيد الأمر إلا سوءا وفسادا في الأرض. لن يترك لك الكرسي ويقول لك تعال تفضل احكم بما شئت، بل سيسفك الدماء ويفسد الأرض حتى يزيلك من أمامه، هذا الواقع. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عليه، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أن أول ما ينقض من أمور الإسلام هو الحكم، ومع ذلك لم يأمرنا بالخروج عليه ما لم نرى كفرا بواحا. وحتى لو رأينا كفرا بواحا يجب علينا أن نقدر المصالح والمفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كفرا بواحا وهو في مكة، ومع ذلك ما أمره الله بالجهاد. ليش؟ لأنه لا قدرة لهم على الجهاد، ما في عندهم عدة ولا اعتاد ولا قدرة على هذا الأمر. إلى أن خرج وهاجر إلى المدينة وهدى الله سبحانه وتعالى الأنصار وصارت عندهم قدرة ولو شيء قليل، المهم أنه وجدت أصل القدرة وأصل التمكين مع الإعداد الأمر الأهم وهو الإعداد الديني. أين المجتمعات الدينية التي ستقاتل بها؟ هذا حالهم كما ترون في سوريا وفي ليبيا وفي غيره. أول ما يسقط الحكم، إن سقط قبل حتى ما يسقط الحكم، شوفوا في سوريا فرق انقسموا إلى فرق طوائف وتنازعوا فيما بينهم. طيب كيف ستقيم حكم شرعي إسلامي بأمة متنازعة كهذه الأمة متفرقة؟ أصحاب مصالح دنيوية هذا الذي يهمهم بالدرجة الأولى قبل كل شيء. أنا أعلم في سوريا بعض الفرق تقاتل لإطالة أمد الحرب في الداخل، وهم من ينازع الكفرة ويحارب الكفرة، لكنه يحارب لإطالة مرحلة الحرب لا لإنهائها والدفاع عن دماء المسلمين. ليش؟ لأنه مستفيد من هذه الحرب. لسان حاله يقول لك قد حصلت من الجاه والمال على ما لم أحصل عليه أيام السلم، فلا خليها مستمرة أحسن. وهذا مش فرقة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذاك عن أصحاب الرئاسة والصدارة الذين يريدون أن يكتلوا ويجمعوا جيشهم وجماعتهم، فرق طوائف جماعات. أين نحن؟ هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهوى هو الذي يقود الإخوان والقطبيين إلى هذا الطريق، لأن في ذلك تحقيق لدنياهم التي يريدون. هذا موضوع المناهج، فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ننظر كيف كان يدعو وهو في المدينة وهو في مكة، وما الذي أمره الله سبحانه وتعالى به في ذلك، ونتعلم من سورة عبسة وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وجهه ربه تبارك وتعالى وأمره. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك، فأنت تدعو إلى الله لا إلى نفسك ولا إلى حزبك ولا إلى جماعتك ولا إلى حاكمك ولا إلى رضا الناس، إنما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إلى دينه شريعته، إلى ما يحبه ويرضاه مما شرعه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، الأسلوب والطريقة في مخاطبة الناس ودعوتهم. تقدم الحديث عنها. أما الوسائل التي تستعين بها على أمور دعوتك، هذه الوسائل كمكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات والتنقل بالسيارات ومواقع التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم، تليفونات، هذه الأجهزة، هذه كلها وسائل تجدنا نستخدمها، لأنها إذا كانت مباحة فلا بأس بها، لكن لا نستخدم وسيلة محرمة. إذا حرمت الوسيلة حرم استعمالها في الدعوة. عندنا من الوسائل ما يكفي ويغني، إذا جازت الوسيلة فلا بأس، وإذا لم تجز نتركها، نعرضها على شرع الله أولا. فإذا كانت مباحة فلا بأس، مثل مكبرات الصوت هذه الآن، السماعات، المايكات، الجرائد، المجلات إذا كانت صافية ونظيفة وجريدة، تنشر الباطل، صور خليعة، أبراج، هذه الأبراج الشركية كفرية، ما نشارك بها، لا نعين على نشر مثل هذه الأشياء. هذا حكم الوسائل وهذه المناهج، وهذا الواجب في هذا الأمر، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 18 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ الفاضل العلامة صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 18 يقول السائل: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الحكام؟ أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة أم مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. ثم أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بجواب ماتع نافع. أولا، النصيحة ببيان الحق وإظهاره للمنصوح، هذا أمر واجب شرعا، والنصيحة وجبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله بأن توحد الله سبحانه وتعالى وتلتزم بشريعته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لكتاب الله أن تحفظه وتعمل بما فيه وتفهمه وتتعلمه وتعلمه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وتصدق بما جاء به وتأخذ بسنته وتعمل بها وتحفظها وتفهمها وتتعلمها وتعلمها. ونصيحة لأئمة المسلمين بأن تبين لهم الحق من الباطل وأن تذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبما ينتظرهم من عقوبة على مخالفة أمر الله. والنصيحة للمسلمين بأن تعلمهم أمر دينهم وكل ما ينفعهم وأن ترشدهم إلى ذلك. هذا معنى أن تكون ناصحا. والنصيحة لهذه الأمور لها أسلوبها، لها طريقتها الصحيحة
التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام. فعندما يخطئ أخا لك في الله خطأ تذهب إليه وتكلمه برفق ولين حتى يتقبل منك، وإذا كان الخطأ سرا فتكون نصيحتك له سرا، لا تشهر به، لا تفضحه، إنما هي نصيحة وليست فضيحة. أما إذا كان الخطأ علنا فلا بأس أن تبين له الأمر، الأمر علنا، وإن كان دائما السر واللطف يقدم لأنه أدعى إلى القبول. وإذا كان الخطأ في العلم والخطأ علنا فهنا نعلن، فنبين الخطأ ونبين الصواب نصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصيحة للمخطئ. المخطئ لو نصحته سرا كفى، لكن النصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد بعد أن يظهر الخطأ وينتشر أن تنشر الحق وأن تبينه للناس نصحا لكتاب الله وللمسلمين، حتى يبقى الحق منفصلا عن الباطل وظاهرا للناس، حتى لا يتوه وحتى لا يضيع دين الله سبحانه وتعالى. بهذه تكون أو بهذه الطريقة تكون قد نصحته. هذه النصيحة واجبة خاصة على أهل العلم، هذه واجبة على أهل العلم. أما نصيحة ولاة الأمر والتي كانت سؤال متعلقا بها أكثر من غيره، الآن نصحة ولاة الأمر في أخطائهم جاء هذا السؤال لسبب، إذا علمناه علمنا بعد ذلك ما الصواب والخطأ وأين نقطة الخلاف بيننا وبين الحزبيين وأهل البدع، لأن أهل البدع يزعمون فيما يفعلون أنهم ينصحون لولاة الأمر. نحن لا نختلف معهم في وجوب النصيحة لولاة الأمر، ولا نختلف معهم في الأخطاء الموجودة عند ولاة الأمر أو في أكثر الأخطاء الموجودة عند ولاة الأمر، لكن الخلاف بيننا وبينهم أين؟ في طريقة النصيحة وفي طريقة علاج هذا الأمر. الحزبي أو المبتدع عندما يرتقي على المنبر يبدأ بذكر مثالب ولاة الأمور وأفعالهم الشنيعة ليهيج عامة الناس عليهم، ويركز على الأشياء التي يستنكرها الناس. ركز على هذا الأمر خاصة الإخوان، الإخوان المسلمون هم عبارة عن دولة داخل دول. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم حزب له تنظيم وترتيب مسبق وله تخطيط إلى أمد بعيد. هذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام من أناس كانوا في داخل الحزب ثم تابوا ورأوا في الداخل، ممن كتب وممن عاشرنا منهم. فعنده أجهزة في الداخل، أجهزة أمنية وأجهزة سياسية، وعنده أجهزة إعلامية قوية جدا. فتصرفات الحزب بشكل عام هي تصرفات ناتجة عن تخطيط مسبق وتدبير. من الطرق التي ممكن أنتم أن تتابعوها وتنظروا ماذا كيف يفعلون. إذا أرادوا أن يسقطوا عالما له أثر بين الناس وهو حرب عليهم وفضحهم وبين بلاءهم للناس، ماذا يفعلون؟ يترقبون فتوى من هذا العالم لا تعجب الناس، لا أقول خطأ، لا لا، مش شرط، ممكن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يهمهم هذا الأمر، المهم عندهم فتوى تخالف أهواء الناس، فالناس لا يحبونها، وإذا صدرت من شخص يذمونه عليه فينتقبون منه فتوى كهذه. وطبعا في زمننا هذا أهواء الناس كثيرة والفتاوى التي تخالف أهواءهم كثير. المهم عندما يفتي بفتوى كهذه تجدها انتشرت بين الناس بشكل غير طبيعي، عامة الناس لا يقدرون على نشرها بهذه الطريقة، لكنه أمر مدبر من قبل الإخوان. ولو رجعت وراقبت نشرها كيف يكون لوجدتها ترجع إلى أفرادها. مثال ذلك فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في خروج أهل فلسطين من منطقة 48 من فلسطين، هجرتهم من ذلك من هناك. هذه الفتوى تهيج مشاعر العامة ويحقدون على المفتي بذلك حتى لو كانت حقا. قلت لك هذه القضية ليست عنده معتبر، مش مهم، المهم الذي يريدونه الآن هو إسقاط هذا الشيخ، لأن الشيخ كان حربا على الإخوان وأثر تأثيرا عظيما عليهم أو فيهم، فأخذوا هذه الفتوى ونشروها نشرا عظيما، وعلى المنابر بعض رؤوسهم كان يتحدث بها، واتهموا الشيخ الألباني رحمه الله بأنه من المساد، واحد هنا عندنا في الأردن على المنبر اتهم الشيخ بهذا، ما كان يجرؤ على هذا الاتهام سابقا، لكن لما جاءت هذه الفتوى تجرأ عليه وحاولوا إسقاطه بذلك، لكن ينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين، لكن هذا للشهاد. الشيخ الألباني فتواه في ذلك يجب أن توضح وإن كانت ليست من موضوعنا. الآن في فلسطين الواقع يشهد بما تحدث به الشيخ الألباني رحمه الله. في وضع فلسطين هناك في 48 مناطق 48 اللي هم المناطق التي سيطر عليها اليهود تماما وصار لهم تجمع كبير، الفلسطينيون هناك تأثروا باليهود لأن السلطة صارت لليهود والكثرة صارت لهم، فصاروا هم المؤثرين على الفلسطينيين، وخاصة أنهم قد سيطروا على الإعلام وسيطروا على المدارس وسيطروا على الأشياء المؤثرة في الأفكار. فنظر الشيخ الألباني رحمه الله إلى الآن وقوع أحد أمرين هما متضادان لا يجتمعان، أمامك أحد أمرين، إما أن تحافظ على دينك أو تبقى في أرضك، أيهما تختار؟ طبعا صاحب الدنيا المتعلق نفسه بها يقول لك لا الأرض حتى لو ذهب الدين، أما صاحب الدين أقول يقول لك أنا أتنازل عن كل شيء المهم أن يسلم لي ديني. فمن هنا أفتى الشيخ بالهجرة، لأنهم إذا بقوا هناك ساحوا وذهبوا مع اليهود، وهذا الذي حصل الآن، اذهب وانظر إلى أهل فلسطين في 48 مناطق 48، أنا رأيت مجموعة منهم، لم أستطع التفريق بينهم وبين اليهود إلا عندما يكلمك
ويقول لك أنا مسلم بس.
ليش؟ انغمس في مجتمع. ما أحد يستطيع أن يعيش وحده في مجتمع كامل ويبقى محافظا على دينه إلا يشاء الله أمره. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النبي هاجر من مكة وهي أحب البقاع إليه عليه الصلاة والسلام. فلسطين ليست أعز من مكة ومع ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فتوى الشيخ رحمه الله كانت دقيقة 100% من أجل أن يحافظ الناس على دينه. لكن للأسف كثير من الناس اليوم لا يحبون المنصرية. نرجع إلى موضوعنا الآن. هذه طريقة الإخوان المسلمين لهم تدبير، فيظهرون على المنابر ويشهرون بالحكام ويلتمسون الأشياء التي تثور أنفس الناس ويركزون عليها. ومن ذلك يحاولون تحقيق مآربهم التي هي السيطرة على الكراسي. هذا أهم شيء عند الإخوان، فيستعملون الناس حطبا لكي يصلوا إلى الحكم. لأن عندما تحصل ثورة تقع في رأس من؟ الإخوان. رؤوس الإخوان تجدهم في خارج تلك البلاد، الرؤوس والأئمة الذين سيقودون الأمر في النهاية إن وصلوا إلى الحكم لن تجدهم في ساحة المعركة، ستجدهم بعيدين عنها. حتى إذا استقرت الأمور أو هدأت سيأتون كي يتصدروا الواجهة السياسية. هذه طريقتهم. المهم أنهم يستعملون التشهير هذا آلة ووسيلة تؤدي إلى الغاية. عندهم قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. فهم كبقية أهل البلاد يأخذون أو يعتقدون ما يهوهم، ثم بعد ذلك يبحثون عن المتشابهات في نصوص الشريعة ويستدلون بها على أهوائهم. لأن نصوص الشريعة محكمة ومتشابهة، وقد وضحنا هذا في العقائد خاصة في شرحنا على لمعة الاعتقاد. فأهل البدع يتعلقون بالمتشابهات. طيب، ما هي طريقة أهل السنة في مناصحة ولاة الأمر؟ اسمعوا ما قاله أسامة بن زيد، والحديث في صحيح البخاري. قيل لأسامة: ألا تكلم هذا، يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقت كان خليفة؟ قالت: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتح. هذا المنهج الذي ذكره أسامة هو الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنه في مناصحة ولاة الأمر. أنكروا شيئا من أمر الولاية، فجاءوا لأسامة وهو قريب من عثمان يدخل عليه، فقال: ألا تكلمه في هذا المنكر؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا. هذه الطريقة التي ينصح بها أهل السنة ولاة الأمور، ينصحونهم بينهم وبينهم، يرسلون لهم الرسائل أو يدخلون عليهم ويكلمونهم مناصحة له إذا أمنوا على دينهم من فتنته، أو يرسل له رسالة من بعيد. قال: قد كلمته، يعني نصحته فيما بيني وبينه من غير أن أفتح بابا. النصيحة بالعلن التي ستعلمون بها وتسمعون بها، هذه النصيحة ستفتح بابا. إيش الباب الذي ستفتحه؟ باب الفتنة، باب الشر. هذا الباب الذي كان الصحابة حريصين على إغلاقه. التشهير بالحكام على المنابر والطعن فيهم وذكر مثالبهم هذا يؤدي إلى الفتنة، لأنه يشعل النار في نفوس المسلمين ويهيجها، فينتج عن ذلك المظاهرات التي هي سبيل إلى وقوع الفتن. مسيرات، مظاهرات، تشهير على المنابر، التشهير في الإعلام، كل هذه الطرق هي سبيل إلى إشعال الفتنة. كم من مسيرة قالوا هي سلمية ثم نتج عنها سفك الدماء، كم من مظاهرة وقع فيها هذا. تهييج الناس بالإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي ألم تكن هي السبب الرئيسي في كثير من الثورات الحاصلة اليوم؟ هذا الذي ذكره أسامة بن زيد هو منهج السلف الصالح رضي الله عنه. راجعوا كلامه، ما تجد في كلامهم تثويرا على المنابر أئمة السلف رضي الله عنه، إنما تجد رسائل مناصحة، رسائل أوزاعي كانت مشهورة. أسامة بن زيد دخل على الولي ونصحه، الزهري دخل على الولي ونصحه، من أجل أن لا يفتحوا بابا للشر بالمناصحة العلنية والتشهير كما يفعل الخوارج والإخوان ومن شبهه. هكذا تكون المناصحة لولاة الأمر، ليس بالتشهير ولا بالفضيح. لأنك إذا اتبعت هذه الطريقة اجتنبت الفتنة في بلاد المسلمين، وهذه الفتنة ستؤدي إلى ماذا؟ إلى سفك دماء المسلمين، إلى تشتيت المسلمين وتفريقهم، إلى إضعاف شوكتهم، وعندها ستكون بلاد المسلمين لقمة سائغة في أفواه الكفرة. انظروا الآن إلى الواقع الذي نعيشه، بدأ التهييج والتثوير في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا إنكار علني أدى إلى وقوع الثورات التي ترونها. هل جنى المسلمون من وراء هذه الثورات خيرا؟ حتى البلاد التي شبه استقرت ذهب حاكم وجاء حاكم إما مثله أو أسوأ، عداك عن الخسائر التي حصلت من دماء وأموال وتشتت وتفرق وتسلط الكفار على بلاد المسلمين بزيادة، أنهم صاروا بحاجتهم الآن. انظروا إلى سوريا، تقول لسوريا حاكمها كافر، نعم حاكمها كافر، لكن كان ماذا بعد الخروج عليه؟ يوجد حاكم كافر في بلاد المسلمين ويوجد حاكم مسلم، نصيري، رافضي، علماني، نصراني، لكن كان ماذا بعد الخروج عليه؟ هذا الذي يهم الآن. ويوجد حكام مسلمون، الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه، لأن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك، إلا أن تروا كفرا بواحا. ثم إذا رأيتم كفرا بواحا، كان يكون الحاكم نصرانيا أو نصيريا أو رافضيا ما شابه، هل نخرج عليها؟ قد رأيتم صورة من صور الخروج على الحاكم الكافر في سوريا مع عدم وجود القدرة، أدى ذلك إلى تدمير بلاد المسلمين، اغتصاب، قتل، تشتت وتفرق واختلاف، استغلال من قبل العصابات الفاسدة الفاسقة في السرقة والنهب والقتل. ومع هذا كله تمكين جميع جيوش العالم الذي يريد أن يتدخل يتفضل، ودخلوا، الرافضة تجدها، النصيرية تجدها، الأمريكان، الروس، الأوروبيون كلهم موجودون في سوريا ويلعبون. في كل مرة يصدر لك جماعة أنهم موجودون هناك في سوريا. طيب ما الذي أوصل بلاد المسلمين حتى صارت جحيما لا تسكن؟ ما الذي أدى بها إلى هذا؟ أليس مخالفة كلام علماء الإسلام ونصحهم؟ أليس الذي أدى إلى هذا مجاراة رؤوس أهل البدع والضلال والمشي خلفهم؟ لا يريدون لكم نصحا، ها هم الآن في بيوتهم وبين أبنائهم سالمين غانمين، ومتى استقرت الأمور وصار لهم مجال أن يتدخلوا سيرجعون. الذي مات مات، الحطب راح، ثم يأتونهم. هكذا يتعاملون مع الناس. إياكم والعواطف، العاطفة مع الجهل إذا اجتمعا كونا حطبا للفتن، فلا تكن كذلك. هؤلاء الشباب الكثر الذين تأخذهم العاطفة الدينية مع الجهل يتلاعب بهم الحزبيون ورؤوس أهل البدع، حتى إن رجلا يخرج ويقول لهم أريد أن أحكم بالشريعة الإسلامية، كما يقال عندنا ما تعرف قرعة أبوه من وين، لا تعرف له أصلا ولا من أين هو ولا هو ما هي عقيدته، ما هو منهجه، مع من يعمل، لا تعرف شيء عن هذا، فينكبون عليه. هناك يريد أن يقيم الدولة الإسلامية، أي دولة إسلامية يريد أن يقيمها شخص لا تعرف ما عنه شيء، بل كثير من قياداته هم من حزب البعث أساسا، ما أدرانا أنهم تابوا بالفعل أم لم يتوبوا. حزب البعث الذي لا يريد بالإسلام خيرا، حزب البعث الذي كان يذبح المسلم لأجل أنه مسلم فقط، حزب البعث الذي يقول صاحبه وشاعره البعث ربي ولا رب لي سواه. كيف تأمنون على دينكم مع أناس كهؤلاء؟ الله أعلم بتوبته واستقامته. تحدث عن الدواعش ومن كان على شاكلته، الكلام يقول وارجعوا إلى ما أجاب به الشيخ صالح فهو مفيد أيضا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم معنا السؤال 17 من أسئلة الأجنبي المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وبارك في عمره. السؤال يقول فيه صاحبه: هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بالتفريق بين المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين الوسائل التي تستخدم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التفريق بين الأمرين. قبل ذلك، لماذا جاء هذا السؤال في هذا الموضوع؟ لأن أهل البدع يبتدعون مناهج جديدة ويسمونها مناهج للدعوة، فيخترعون طرقا حديثة في الدعوة إلى الله، ويبتدعون في دين الله أشياء جديدة باسم مناهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنها ليست هي أو هي وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدخلون المنهج في ضمن الوسيلة ويخلطون الأمور في بعضها تلبيسا على الناس من أجل أن يسوقوا ضلالاتهم. نبدأ أولا قبل الكلام عن الوسائل نتحدث عن المناهج وهو الأمر الأهم. المنهج منهج يعني طريق،
طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كي يدعو الناس إلى الله؟ كيف كانت طريقته؟ هذا الأمر توقيفي. إيش يعني توقيفي؟ يعني موقوف على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ورد من ذلك نتبعه، وما لم يرد فهو بدعة محدثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كلا اللفظين صحيح. إذن الأمر توقيفي. طيب كيف هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله؟ بيّن الشيخ صلى الله خير أن هذا يؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وهو في مكة، ثم وهو في المدينة، ثم ما ورد في أدلة الكتاب والسنة من ذلك. هكذا تؤخذ المناهج في الدعوة إلى الله. طيب أعطينا مثال على ذلك. طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت في الدعوة إلى الله، من أول مبعث إلى أن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الأمر الأول. إذن على الداعية أن يفهم البيئة التي سيذهب ويدعو إلى الله فيها. أولا من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل عالما ولم يرسل جاهلا. إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إرسال العلماء للدعوة إلى الله لا الجهال. فمن حرص على إرسال الجهال فهو مبتدع، ابتدع دينا جديدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلماذا يخرج ويتعبد بهذا الخروج؟ هذا أمر محدث. جماعة التبليغ أحدثوا مناهج جديدة في الدعوة إلى الله، وهم يتعبدون ويتقربون إلى الله بهذه المناهج، لأن الذي سن لهم هذه المناهج هو محمد بن إلياس. أما نحن فمنهجنا نأخذه من محمد بن عبد الله. هذا الفرق بيننا وبينه. نحن ندعو إلى سبيل الله، هم يدعون إلى سبيل محمد بن إلياس. هذا الفرق بيننا وبينه. فيخرج التبليغي حتى يأخذونه من الشارع، ويخرج معه وهو لا يجهل شيء، ويقوم أمام الناس ويتكلم. يتكلم بماذا؟ هو فاهم شيء؟ ما فاهم شيء. ماذا سيعطي؟ ولا شيء إلا المقدمة التي أعطاهم إياها محمد بن إلياس، وسنها له محمد بن إلياس: إن فلحنا ونجحنا. نحن مقدمتنا التي سنها لنا محمد بن عبد الله الهاشمي المطلبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله. هذا الفرق بيننا وبينه، حتى تعلم في كل دقائق الأمور. إياك واحذر كل الحذر أن تتخذ نبيا غير نبي. سؤال: أقررت أنه نبي أو اتخذته متبوعا؟ هذا الأمر ما ينبغي أن يحدث منك إلا مع محمد بن عبد الله المطلب الهاشمي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يؤخذ منه كل شيء. فجماعة التبليغ الآن يخرجون 3 أيام، يخرجون 40 يوما. طبعا عندما تأتي وتحاججهم يقول لك: هذا الترتيب. طب لماذا تستدلون على هذه الأوقات بأدلة من الكتاب والسنة؟ طبعا الأدلة لا علاقة لها بالموضوع نهائيا، لكن هو يستدل. كونك تستدل إذا ما أنت عامل هذا الأمر تعبدي، ولا تغيره، تبقى على هذا النظام. أشياء تتعبدون بها، تضعون واحد في المسجد تسمونه الدينوي، هذا الذي يدعو الله سبحانه وتعالى كي توفقون أنتم، هذه كلها عبادة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب هذه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسل معاذ أرسل عالما ولم يرسل جاهلا. فالخروج لدعوة الناس تكون من عالم، ولا يحدث في خروجه هذا دينا جديدا، يخرج كما خرج معاذ اليمن، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن يحرص الداعية على أن يعرف أحوال الناس الذين سيذهب إليهم حتى يعرف كيف يخاطبهم وإلى ما يدعوهم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذن عندي أولويات في الدعوة إلى الله، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى الأهم فالمهم، ونتدرج في الدعوة في دعوة الناس، هذا أمر مهم للغاية، افهموا. ما تأتي للناس مباشرة وتقول له قراءة سورة الفاتحة بدعة، هو مش فاهم ايش البدعة، لكن هو يشعر أن البدعة هذا شيء ما هو طيب سيء، هذا صحيح. ولكن لما تأتي تقول له قراءة سورة الفاتحة بدعة، ايش يقول لك هذا؟ أنت جاي تحارب ديننا؟ وهذا معه حق، لأنه ما فهم ما الذي تريده عنك، أسلوبك خطأ. أول ما ينزل بعض الشباب عند أناس يبدأ فلان مبتدع، فلان ضال، فلان يحذر منه، فلان ابتعد عنه، ذاك ينصدم، إيش هذا؟ هؤلاء الذين نراهم نحن علماء الأمة وهو لا يعرفك، ربما يعرفك معرفة سطحية أو لا يعرفك أصلا أو لا يعرف أنك عالم، ماذا ستكون النتيجة؟ أنت حذرته لماذا؟ كي يحذر، لكن أنت حقيقة ما حذرته منه، من أهل البدع، أنت حذرته لنفسك، فلذلك سينفر منك وسينفر منك ومن دعوتك. فما أتيت، فما وصلت إلى المبتهى، فيجب أن يكون عندك أسلوب صحيح، وأن تبدأ من الأعلى، تفهم الناس أولا ما هو منهج أهل السنة والجماعة، تفهم الناس اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، تربيهم على ذلك، وتكرر الآيات والأحاديث التي تأمرهم باتباع هذا المنهج، وتبين لهم معنى هذا المنهج، ثم تبين لهم أن في الدين شيء اسمه بدعة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرح لهم ما هي البدعة. فإذا فهموا واستوعبوا المنهج وعلموا معنى البدعة وعرفوا أنك تدعو إلى دين الله الحق، عندئذ سيتقبلون منك، تشرح لهم المنهج وتعرفهم بالبدعة وتعرفهم أن هناك مبتدعة في الساحة موجودون حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيه، إلى آخر ما ذكرنا من منهج أهل السنة، تتدرج معه حتى يستوعبوا ما هو منهج أهل السنة والجماعة، يستوعبوا البدعة وخطورة البدعة، ويعرفوا أن بينهم مبتدعة وبينهم علماء سنة يجب أن يفرقوا بينهم. بعد ذلك تبدأ بذكر الأسماء، هم أصلا سيأتونك بأنفسهم، هذا الذي يحدث معي عندما أحدث الناس بهذه الطريقة، هم أنفسهم يأتون، ما رأيك في فلان؟ ما حالفنا؟ تلقائي. فبهذه الطريقة تعلمهم من منهج الحق، تحذرهم من الباطل، يثقون بك، ثم بعد ذلك يتقبلون منك، فتكون اتبعت منهجا صحيحا وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج مع الناس في دعوتهم إلى الحق. انظر ماذا قال لمعاذ، وانظر كيف نزلت الشريعة أصلا، 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد، وفي آخر سنة شرعت الصلاة. الأهم فالمهم، هكذا تتدرج مع الناس لدعوتك إلى الله. انظر إلى حال الناس الذين تعيش بينهم، أعظم أمر من أمور الدين قد حصل فيه الخلل عندهم ما هو؟ ركز عليه. أول شيء تحتاج أن تعلم الناس المنهج الصحيح، اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أسرد عليهم الأدلة ليل نهار، علقهم بالسلف الصالح، عرفهم بهم، عرفهم بمالك وسفيان، عرفهم بالأوزاعي وعبد الله بن المبارك، حتى يعلموا أن هؤلاء هم أئمتنا. عرفهم بمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والزهري، أنهم الصحابة الكرام قبل كل هذا؟ اذكر سيرتهم عندهم ومناقبهم وفضلهم حتى تمكن هذا الأمر في نفوسهم. فبذلك تكون قد رسمت لهم منهجا واضحا صافيا نقيا، ثم بعد ذلك تبدأ بما بعد. هكذا تكون الدعوة بشكل صحيح وسليم. أرسل معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال لهم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد أولا قبل كل شيء. فتبين لهم المنهج. نحن اليوم في زماننا هذا الناس بحمد الله يحبون كتاب الله، يعظمون كتاب الله، بل ويحب كثير منهم يحب السنة ويعظم السنة. فتبدأ معهم من هنا، تعلقهم زيادة بالكتاب والسنة، وتذكر لهم الأدلة من الكتاب والسنة على لزوم اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. تذكر الأدلة في ذلك، وفي كل مناسبة تمر بك في دروسك محاضراتك تذكر لهم هذا، تكرر. التكرار يثبت هذه المعلومات في النفوس. ثم بعد ذلك تبدأ بالأشياء التي حصل فيها خلل بين الناس في المجتمعات. الأهم قضايا التوحيد، ثم المهم بعد ذلك. كل إنسان وبيئته تختلف عن البيئة الأخرى. من المناهج المخترعة منهج جماعة التبليغ، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. ومن المناهج المخترعة منهج الإخوان والقطبيين جميعا، الآن يدعون إلى الله بالخروج على الحاكم ومنازعة الحكام على الكراسي، ويزعمون أن هذه الطريقة هي لنشر الدين ولتحكيم شريعة الله. طيب، هل هذا المنهج هو من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، لأن من ورائه من المفاسد ما الله به عليه. وقد رأيتم اليوم رأي العين نتيجة منازعة الحكام على الكرسي في زمن كهذا الزمن الذي نعيش. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في مكة، هل نازع الحكام فيها؟ هل رفع سيفه وبدأ بحربهم للسيطرة على الحكم ثم بعد ذلك إلزام الناس بالإسلام؟ لا، لأن هذا ما ينفع. هذا ما من ورائه إلا المفاسد العظيمة. لا شك الحاكم له دور كبير في إصلاح المجتمعات وفي إفسادها، هذا أمر معلوم لا شك فيه. لكن هل الإصلاح يكون بإزالته؟ إزالته لا تزيد الأمر إلا سوءا وفسادا في الأرض. لن يترك لك الكرسي ويقول لك تعال تفضل احكم بما شئت، بل سيسفك الدماء ويفسد الأرض حتى يزيلك من أمامه. هذا الواقع. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عليه، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أن أول ما ينقذ من أمور الإسلام هو الحكم، ومع ذلك لم يأمرنا بالخروج عليه ما لم نرى كفرا بواحا. وحتى لو رأينا كفرا بواحا يجب علينا أن نقدر المصالح والمفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كفرا بواحا وهو في مكة، ومع ذلك ما أمره الله بالجهاد. ليش؟ لأنه لا قدرة لهم على الجهاد، ما في عندهم عدة ولا عتاد ولا قدرة على هذا الأمر. إلى أن خرج وهاجر إلى المدينة وهدى الله سبحانه وتعالى الأنصار، وصارت عندهم قدرة ولو شيء قدر، المهم أنه وجدت أصل القدر وأصل التمكين مع الإعداد الأمر الأهم وهو الإعداد الديني. أين المجتمعات الدينية التي ستقاتل بها؟ هذا حالهم كما ترون في سوريا وفي ليبيا وفي غيره. أول ما يسقط الحكم إن سقط، أعتقد حتى ما يسقط الحكم، شوفوا في سوريا فرق انقسموا إلى فرق طوائف وتناجعوا فيما بينهم. طيب كيف ستقيم حكم شرعي إسلامي لأمة متنازعة كهذه الأمة متفرقة؟ أصحاب مصالح دنيوية هذا الذي يهمهم بالدرجة الأولى قبل كل شيء. أنا أعلم في سوريا بعض الفرق تقاتل لإطالة أمد الحرب في الداخل، وهم من ينازع الكفرة ويحارب الكفرة، لكنه يحارب لإطالة مرحلة الحرب لا لإنهائها والدفاع عن دماء المسلمين. ليش؟ لأنه مستفيد من هذه الحرب. لسان حاله يقول لك قد حصلت من الجاه والمال على ما لم أحصل عليه أيام السلم، فلا خليها مستمرة أحسن. وهذا مش فرقة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذاك عن أصحاب الرئاسة والصدارة الذين يريدون أن يكتلوا ويجمعوا جيشهم وجماعتهم، فرق طوائف جماعات. أين نحن؟ هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهوى هو الذي يقود الإخوان والقطبيين إلى هذا الطريق، لأن في ذلك تحقيق لدنياهم التي يريدون. هذا موضوع المناهج، فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ننظر كيف كان يدعو وهو في المدينة وهو في مكة، وما الذي أمره الله سبحانه وتعالى به في ذلك، ونتعلم من سورة عبسة وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وجهه ربه تبارك وتعالى وأمره. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك، فأنت تدعو إلى الله لا إلى نفسك ولا إلى حزبك ولا إلى جماعتك ولا إلى حاكمك ولا إلى رضا الناس، إنما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إلى دينه شريعته، إلى ما يحبه ويرضاه مما شرعه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالحكمة والموعظة الحسنة، الأسلوب والطريقة في مخاطبة الناس ودعوتهم. تقدم الحديث عن هذا. أما الوسائل التي تستعين بها على أمور دعوتك، هذه الوسائل كمكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات والتنقل بالسيارات ومواقع التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم، تليفونات، هذه الأجهزة، هذه كلها وسائل يجدنا نستخدمها، لأنها إذا كانت مباحة فلا بأس بها، لكن لا نستخدم وسيلة محرمة. إذا حرمت الوسيلة حرم استعمالها في الدعوة. عندنا من الوسائل ما يكفي ويغني، إذا جازت الوسيلة فلا بأس، وإذا لم تجز نتركها، نعرضها على شرع الله أولا. فإذا كانت مباحة فلا بأس، مثل مكبرات الصوت هذه الآن، السماعات، المايكات، الجرائد، المجلات إذا كانت صافية ونظيفة وجريدة، تنشر الباطل، صور خليعة، أبراج، هذه الأبراج الشركية الكفرية ما نشارك بها، لا نعين على نشر مثل هذه الأشياء. هذا حكم الوسائل وهذه المناهج وهذا الواجب في هذا الأمر، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 18 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ الفاضل العلامة صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 18 يقول السائل: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الحكام؟ أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة أم مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. ثم أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بجواب ماتع نافع. أولا، النصيحة ببيان الحق وإظهاره للمنصوح، هذا أمر واجب شرعا، والنصيحة وجبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بأن توحد الله سبحانه وتعالى وتلتزم بشريعته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لكتاب الله أن تحفظه وتعمل بما فيه وتفهمه وتتعلمه وتعلمه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وتصدق بما جاء به وتأخذ بسنته وتعمل بها وتحفظها وتفهمها وتتعلمها وتعلمها. ونصيحة لأئمة المسلمين بأن تبين لهم الحق من الباطل وأن تذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبما ينتظرهم من عقوبة على مخالفة أمر الله. والنصيحة للمسلمين بأن تعلمهم أمر دينهم وكل ما ينفعهم وأن ترشدهم إلى ذلك. هذا معنى أن تكون ناصحا. والنصيحة لهذه الأمور لها أسلوبها، لها طريقتها الصحيحة التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام. فعندما يخطئ أخا لك في الله خطأ تذهب إليه وتكلمه برفق ولين حتى يتقبل منك، وإذا كان الخطأ سرا فتكون نصيحتك له سرا، لا تشهر به، لا تفضحه، إنما هي نصيحة وليست فضيحة. أما إذا كان الخطأ علنا فلا بأس أن تبين له الأمر علنا، وإن كان دائما السر واللطف يقدم لأنه أدعى إلى القبول. وإذا كان الخطأ في العلم والخطأ علنا فهنا نعلن، فنبين الخطأ ونبين الصواب نصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصيحة للمخطئ. المخطئ لو نصحته سرا كفى، لكن النصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد بعد أن يظهر الخطأ وينتشر أن تنشر الحق وأن تبينه للناس نصحا لكتاب الله وللمسلمين، حتى يبقى الحق منفصلا عن الباطل وظاهرا للناس، حتى لا يتوه وحتى لا يضيع دين الله سبحانه وتعالى. بهذه تكون أو بهذه الطريقة تكون قد نصحت. هذه النصيحة واجبة خاصة على أهل العلم.
هذه واجبة على أهل العلم. أما نصيحة ولاة الأمر والتي كانت سؤال متعلقا بها أكثر من غيره، الآن نصحة ولاة الأمر في أخطائهم جاء هذا السؤال لسبب، إذا علمناه علمنا بعد ذلك ما الصواب والخطأ وأين نقطة الخلاف بيننا وبين الحزبيين وأهل البدع، لأن أهل البدع يزعمون فيما يفعلونه أنهم ينصحون لولاة الأمر، نحن لا نختلف معهم في وجوب النصيحة لولاة الأمر ولا نختلف معهم في الأخطاء الموجودة عند ولاة الأمر أو في أكثر الأخطاء الموجودة عند ولاة الأمر، لكن الخلاف بيننا وبينهم أين؟ في طريقة النصيحة وفي طريقة علاج هذا الأمر. الحزبي أو المبتدع عندما يلتقي على المنبر يبدأ بذكر مثالب ولاة الأمور وأفعالهم الشنيعة ليهيج عامة الناس عليهم ويركز على الأشياء التي يستنكرها الناس، ركز على هذا الأمر خاصة الإخوان، الإخوان المسلمون هم عبارة عن دولة داخل دول. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم حزب له تنظيم وترتيب مسبق وله تخطيط إلى أمد بعيد. هذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام من أناس كانوا في داخل الحزب ثم تابوا ورأوا في الداخل، ممن كتب وممن عاشرنا منهم، فعنده أجهزة في الداخل، أجهزة أمنية وأجهزة سياسية وعنده أجهزة إعلامية قوية جدا، فتصرفات الحزب بشكل عام هي تصرفات ناتجة عن تخطيط مسبق وتدبير. من الطرق التي ممكن أنتم أن تتابعوها وتنظروا ماذا كيف يفعلون، إذا أرادوا أن يسقطوا عالما له أثر بين الناس وهو حرب عليهم وفضحهم وبين بلاءهم للناس، ماذا يفعلون؟ يترقبون فتوى من هذا العالم لا تعجب الناس، لا أقول خطأ، لا لا مش شرط، ممكن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهمهم هذا الأمر، المهم عندهم فتوى تخالف أهواء الناس، فالناس لا يحبونها، وإذا صدرت من شخص يذمونه عليه فيرتقبون منه فتوى كهذه. وطبعا في زمننا هذا أهواء الناس كثيرة والفتاوى التي تخالف أهواءهم كثير. المهم عندما يفتي بفتوى كهذه تجدها انتشرت بين الناس بشكل غير طبيعي، عامة الناس لا يقدرون على نشرها بهذه الطريقة، لكنه أمر مدبر من قبل الإخوان، ولو رجعت وراقبت نشرها كيف يكون لوجدتها ترجع إلى أفراد. مثال ذلك فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في خروج أهل فلسطين من وقت 48 من فلسطين، هجرتهم من ذاك من هناك. هذه الفتوى تهيج مشاعر العامة ويحقدون على المفتي بذلك حتى لو كانت حقا. قلت لك هذه القضية ليست عنده معتبرة، مش مهم. المهم الذي يريدونه الآن هو إسقاط هذا الشيخ، لأن الشيخ كان حربا على الإخوان وأثر تأثيرا عظيما عليهم أو فيهم، فأخذوا هذه الفتوى ونشروها نشرا عظيما، وعلى المنابر بعض رؤوسهم كان يتحدث بها، واتهم الشيخ الألباني رحمه الله بأنه من المساد. واحد هنا عندنا في الأردن على المنبر اتهم الشيخ بهذا، ما كان يجرؤ على هذا الاتهام سابقا، لكن لما جاءت هذه الفتوى تجرأ عليه وحاولوا إسقاطه بذلك، لكن ينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين. لكن هذا للشاهد. الشيخ الألباني فتواه في ذلك يجب أن توضح وإن كانت ليست موضوعنا. الآن في فلسطين الواقع يشهد بما تحدث به الشيخ الألباني رحمه الله. في وضع فلسطين هناك في 48 مناطق 48 اللي هم المناطق التي سيطر عليها اليهود تماما، وصار لهم تجمع كبير. الفلسطينيون هناك تأثروا باليهود، لأن السلطة صارت لليهود والكثرة صارت لهم، فصاروا هم المؤثرين على الفلسطينيين، وخاصة أنهم قد سيطروا على الإعلام وسيطروا على المدارس وسيطروا على الأشياء المؤثرة بالأفكار. فنظر الشيخ الألباني رحمه الله إلى الآن وقوع أحد أمرين هما متضادان لا يجتمعان. أمامك أحد أمرين، إما أن تحافظ على دينك أو تبقى في أرضك، أيهما تختار؟ طبعا صاحب الدنيا المتعلق نفسه بها يقول لك لا، الأرض حتى لو ذهب الدين. أما صاحب الدين أقول يقول لك أنا أتنازل عن كل شيء المهم أن يسلم لي ديني. فمن هنا أفتى الشيخ بالهجرة، لأنهم إذا بقوا هناك ساحوا وذهبوا مع اليهود، وهذا الذي حصل الآن. اذهب وانظر إلى أهل فلسطين في 48 مناطق 48، أنا رأيت مجموعة منهم. لم أستطع التفريق بينهم وبين اليهود إلا عندما يكلمك ويقول لك أنا مسلم بس. ليش؟ انغمسوا في مجتمع، ما أحد يستطيع أن يعيش وحده في مجتمع كامل ويبقى محافظا على دينه إلا أن يشاء الله أمره. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النبي هاجر من مكة وهي أحب البقاع إليه عليه الصلاة والسلام. فلسطين ليست أعز من مكة، ومع ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فتوى الشيخ رحمه الله كانت دقيقة 100% من أجل أن يحافظ الناس على دينهم. لكن للأسف كثير من الناس اليوم لا يحبون المنصرين. نرجع إلى موضوعنا الآن، هذه طريقة الإخوان المسلمين لهم تدبير، فيظهرون على المنابر ويشهرون بالحكام ويلتمسون الأشياء التي تثور أنفس الناس ويركزون عليها. ومن ذلك يحاولون تحقيق مآربهم التي هي إيش؟ السيطرة على الكراسي. هذا أهم شيء عند الإخوان، فيستعملون الناس حطبا لكي يصلوا إلى الحكم. لأن عندما تحصل ثورة تقع في رأس من؟ الإخوان، رؤوس الإخوان، تجدهم في خارج تلك البلاد، الرؤوس والأئمة الذين سيقودون الأمر في النهاية إن وصلوا إلى الحكم لن تجدهم في ساحة المعركة، ستجدهم بعيدين عنها. حتى إذا استقرت الأمور أو هدأت سيأتون كي يتصدروا الواجهة السياسية. هذه طريقتهم. المهم أنهم يستعملون التشهير هذا آلة ووسيلة تؤدي إلى الغاية. عندهم قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. فهم كبقية أهل البدع يأخذون أو يعتقدون ما يهوهم، ثم بعد ذلك يبحثون عن المتشابهات في نصوص الشريعة ويستدلون بها على أهوائهم، لأن نصوص الشريعة محكمة ومتشابهة، وقد وضحنا هذا في العقائد خاصة في شرحنا على لمعة الاعتقاد. فأهل البدع يتعلقون بالمتشابهات. طيب، ما هي طريقة أهل السنة في مناصحة ولاة الأمر؟ اسمعوا ما قاله أسامة بن زيد، والحديث في صحيح البخاري. قيل لأسامة: ألا تكلم هذا، يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقت كان خليفة؟ قالت: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتح. هذا المنهج الذي ذكره أسامة هو الذي عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه في مناصحة ولاة الأمر. أنكروا شيئا من أمر الولاية، فجاءوا لأسامة وهو قريب من عثمان يدخل عليه، فقال: ألا تكلمه في هذا المنكر؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابه. هذه الطريقة التي ينصح بها أهل السنة ولاة الأمور، ينصحونهم بينهم وبينهم، يرسلون لهم الرسائل أو يدخلون عليهم ويكلمونهم مناصحة له إذا أمنوا على دينهم من فتنته، أو يرسل له رسالة من بعيد. قال: قد كلمته، يعني نصحته فيما بيني وبينه من غير أن أفتح بابا. من النصيحة بالعلن التي ستعلمون بها وتسمعون بها، هذه النصيحة ستفتح بابا. إيش الباب الذي ستفتحه؟ باب الفتنة، باب الشر. هذا الباب الذي كان الصحابة حريصين على إغلاقه. التشهير بالحكام على المنابر والطعن فيهم وذكر مثالبهم، هذا يؤدي إلى الفتنة، لأنه يشعل النار في نفوس المسلمين ويهيجها، فينتج عن ذلك المظاهرات التي هي سبيل إلى وقوع الفتن. مسيرات، مظاهرات، تشهير على المنابر، التشهير في الإعلام، كل هذه الطرق هي سبيل إلى إشعال الفتنة. كم من مسيرة قالوا هي سلمية ثم نتج عنها سفك الدماء؟ كم من مظاهرة وقع فيها هذا؟ تهييج الناس في الإعلام، في مواقع التواصل الاجتماعي، ألم تكن هي السبب الرئيسي في كثير من الثورات الحاصلة اليوم؟ هذا الذي ذكره أسامة بن زيد هو منهج السلف الصالح رضي الله عنه. راجعوا كلامه، ما تجد في كلامهم تثويرا على المنابر أئمة السلف رضي الله عنه، إنما تجد رسائل مناصحة، رسائل الأوزاعي كانت مشهورة. أسامة بن زيد دخل على الولي ونصحه، الزهري دخل على الولي ونصحه. من أجل أن لا يفتحوا بابا للشر بالمناصحة العلنية والتشهير كما يفعل الخوارج والإخوان ومن شبههم. هكذا تكون المناصحة لولاة الأمر، ليس بالتشهير ولا بالفضيحة. لأنك إذا اتبعت هذه الطريقة اجتنبت الفتنة في بلاد المسلمين، وهذه الفتنة ستؤدي إلى ماذا؟ إلى سفك دماء المسلمين، إلى تشتيت المسلمين وتفريقهم، إلى إضعاف شوكتهم، وعندها ستكون بلاد المسلمين لقمة سائغة في أفواه الكفرة. انظر الآن إلى الواقع الذي نعيشه، بدأ التهييج والتثمير في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا إنكار علني أدى إلى وقوع الثورات التي ترونها. هل جنى المسلمون من وراء هذه الثورات خيرا؟ حتى البلاد التي شبه استقرت ذهب حاكم وجاء حاكم، إما مثله أو أسوأ، عداك عن الخسائر التي حصلت من دماء وأموال وتشتت وتفرق وتسلط الكفار على بلاد المسلمين بزيادة، أنهم صاروا بحاجته الآن. انظروا إلى سوريا، تقول لي سوريا حاكمها كافر، نعم حاكمها كافر، لكن كان ماذا بعد الخروج عليه؟ يوجد حاكم كافر في بلاد المسلمين ويوجد حاكم مسلم، نصيري رافضي علماني نصراني، لكن كان ماذا بعد الخروج عليه؟ هذا الذي يهم الآن. ويوجد حكام مسلمون، الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه، لأن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك، إلا أن تروا كفرا بواحا. ثم إذا رأيتم كفرا بواحا، كان يكون الحاكم نصرانيا أو نصيريا أو رافضيا ما شابه، هل نخرج عليها؟ قد رأيتم صورة من صور الخروج على الحاكم الكافر في سوريا مع عدم وجود القدرة، أدى ذلك إلى تدمير بلاد المسلمين، اغتصاب، قتل، تشتت وتفرق واختلاف، استغلال من قبل العصابات الفاسدة الفاسقة في السرقة والنهب والقتل، ومع هذا كله تمكين جميع جيوش العالم الذي يريد أن يتدخل يتفضل، ودخلوا، الرافضة تجدها، النصيرية تجدها، الأمريكان، الروس، الأوروبيون، كلهم موجودون في سوريا ويلعبون. في كل مرة يصدر لك جماعة أنهم موجودون هناك في سوريا. طيب ما الذي أوصل بلاد المسلمين حتى صارت جحيما لا تسكن؟ ما الذي أدى بها إلى هذا؟ أليس مخالفة كلام علماء الإسلام ونصحهم؟ أليس الذي أدى إلى هذا مجاراة رؤوس أهل البدع والضلال والمشي خلفهم؟ لا يريدون لكم نصحا، ها هم الآن في بيوتهم وبين أبنائهم سالمين غانمين، ومتى استقرت الأمور وصار لهم مجال أن يتدخلوا سيرجعون. الذي مات مات، الحطب راح، ثم يأتونهم، هكذا يتعاملون مع الناس. إياكم والعواطف، العاطفة مع الجهل إذا اجتمعا كونا حطبا للفتن، فلا تكن كذلك. هؤلاء الشباب الكثر الذين تأخذهم العاطفة الدينية مع الجهل يتلاعب بهم الحزبيون ورؤوس أهل البدع، حتى إن رجلا يخرج ويقول لهم أريد أن أحكم بالشريعة الإسلامية، كما يقال عندنا ما تعرف قرعة أبوه من وين، لا تعرف له أصلا، هذا هو، ما هي عقيدته، ما هو منهجه، مع من يعمل، لا تعرف شيء عن هذا، فينكبون عليه. هناك يريد أن يقيم الدولة الإسلامية، أي دولة إسلامية يريد أن يقيمها شخص لا تعرف ما عنه شيء، بل كثير من قياداته هم من حزب البعث أساسا، ما أدرانا أنهم تابوا بالفعل أم لم يتوبوا. حزب البعث الذي لا يريد بالإسلام خيرا، حزب البعث الذي كان يذبح المسلم لأجل أنه مسلم فقط، حزب البعث الذي يقول صاحبه وشاعره البعث ربي ولا رب لي سواه، كيف تأمنون على دينكم مع أناس كهؤلاء؟ الله أعلم بتوبته واستقامته. تحدث عن الدواعش ومن كان على شاكلته، الكلام يقول، وارجعوا إلى ما أجاب به الشيخ صالح فهو مفيد أيضا، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من هذا.